بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 26 بعد 100 الأولى في 6 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ السيد، يقول: من قام ببناء المسجد متبرعا ويعطي إمام المسجد الراتب مرتبا شهريا تشجيعا له ولقيامه بعمله على أكمل وجه، هل يجوز له ذلك أم أن هذا داخل في هدايا العمال المنهي عنها، مع العلم أن هذا الإمام يتقاضى راتبا من الدولة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول: إذا كان هذا الإمام موظفا في الدولة وهو إمام مرتب في الدولة، فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أحد من الناس، لا يجوز له ذلك إلا إذا كان بينه وبين هذا الشخص هدايا من قبل. فإذا كان هذا الرجل قد بنى هذا المسجد ثم سلمه للأوقاف وعينت الأوقاف فيه إماما، فإنه لا يتقاضى راتبا من الناس، إنما راتبه الذي يأتيه من الدولة فقط، لأنه قد يقع نوع محاباة بين هذا الإمام وبين هؤلاء الناس، وعليه فإننا نقول هذا نعم من هدايا العمال. لكن إذا كان هذا الرجل قد بنى المسجد ثم أعطى الإمام من عنده هو لكونه ليس موظفا، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان هذا الإمام موظفا فإنه لا يتقاضى راتبا غير الراتب الذي تعطيه الدولة، إلا إذا كان بينهما هدايا من قبل وجرت على نحو ما كانت، فهذه لا بأس بها ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: بأنكم ذكرتم في قول الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله، أن يعقوب قرأها بالتاء، والمذكور في كتب القراءات أن قراءة يعقوب بالياء، فما قولكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. كان السؤال حول قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فكيف جاءت يقنت هنا بالياء مع أن الحديث عن النسوة؟ وأجبنا بأنه قد جاءت بعض القراءة بالتاء ونسبناها ليعقوب، وهو ضمن القراءات الثلاثة المتممة للعشر المتواترة، وذكرنا هذا بإطلاق، ولعل الأخ أشكل عليه هذا الإطلاق، لأن هذه القراءة ليست هي القراءة المشهورة عن يعقوب رحمه الله تعالى، لأن القراءة المشهورة عن يعقوب هي ما وفق فيها القراء العشرة في ذلك، وهي القراءة بالياء. هذا فعلا حق فعلا، لكن إنما ذكرنا هذا وجه ورد عن يعقوب رحمه الله تعالى، وورد عن غيره أيضا، وقد ذكره العلماء في كتب التفسير، فأردنا أن نفسر بهذا الحرف الوارد عن يعقوب وعن غيره مما نسبه المفسرون، أن نفسر أن يقنت وتقنت لا إشكال في ذلك من جهة اللغة، وقد جاءت قراءة عن يعقوب بهذا، ولهذا العلماء ذكروا هذا الحرف عن يعقوب رحمه الله تعالى، ذكروا جماعة من المفسرين، فمنهم القرطبي رحمه الله تعالى، فقد قال: قرأ الجمهور من من يأتي بالياء، وكذلك من يقنت حملا على لفظ من، حملا على لفظ من ومن يقنت، لأن من هذه إنما تصلح للمفرد وتصلح للمثنى وتصلح للجمع، تصلح للمذكر وتصلح للمؤنث، من عامة، فهي من ألفاظ العموم. فمن قرأ بالياء راعى اللفظ، ومن قرأ بالتاء راعى المعنى، راعى المعنى، من قرأ بالتاء راعى المعنى، ومن الحديث عن النسوة. ومن قرأ بالياء وهي قراءة القراء العشر إنما راعى اللفظ، لأن من يصلح أن تدخل على المفرد المذكر وعلى المفرد المؤنث وعلى المثنى وعلى جمع المذكر وعلى جمع المؤنث، فمن من الألفاظ العامة التي تصلح لكل هذا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قرأ الجمهور من يأتي بالياء، وكذلك من يقنط حملا على لفظ من، والقنوط الطاعة قد تقدم. وقرأ يعقوب من تأتي وتقنط بالتاء من فوق حملا على المعنى، يعني من راعى المؤنث حمل ذلك على المعنى، ومن راعى لفظة من حمل ذلك على اللفظ، يعني من راعى من قال يقنط، ومن راعى المعنى قال تقنط. وقد جاء أيضا في تفسير أبي حيان في تفسير المسمى بالبحر المحيط قال: وقرأ الجمهور ومن يقنط بالمذكر حملا على لفظ من، وتعمل بالتاء حملا على المعنى نؤتها بنون العظمة. وقرأ الجحدري والأسوادي ويعقوب في رواية: ومن تقنط بتاء التأنيث حملا على المعنى. وبها قرأ ابن عامر في رواية، ليس يعقوب فقط، ومنها قرأ ابن عامر في رواية، ورواها أبو حاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع. وقال ابن خالويه أيضا: سمعت أن أحدا قرأ ومن يقنط إلا بالتاء، يعني قرأها تقنط. وفي فتح القدير للشوكانية أيضا قال: قرأ الجمهور يقنط بالتحتية، وكذا قرأوا يأتي من كنا حملا على لفظ من في الموضعين. وقرأ الجحدري ويعقوب بن عامر في رواية وأبو جعفر بالفوقية حملا على المعنى. وقد جاءت هذه الرواية عن يعقوب من طريق زيد عن عمه يعقوب، ورويت أيضا من طريق غيره كما ذكرها الخزاعي في المنتهى، ونقلها عنه الهذلي في الكامل، وإن كان ابن الجزري رحمه الله قد أهملها في النشر. هذا كلام المنقول عن أهل العلم في هذه المسألة، وهي قراءة التاء، وهي قراءة التاء، لكنها ليست القراءة المشهورة عن يعقوب والمعتمدة عن يعقوب رحمه الله تعالى. طيب، قد يقول قائل: لكننا هنا في مثل هذا المفترض أننا نقتصر على القراءة المشهورة، لأن هذه القراءة تكون أشبه بالشاذ، تكون رواية أشبه بالشاذة. نقول هذا لو كان المقام مقام تلاوة، وليفرق إخواننا بين مقام التلاوة ومقام التفسير وبيان المراد من المعنى. أما مقام التلاوة فنعم، مقام التلاوة إذا كنا سنقرأ ليعقوب، نقرأ لأبي جعفر، نقرأ لنافع، نقرأ بالقراءة المعتمدة المعروفة عنه، هذا مقام التلاوة، هذا مقام التلاوة. أما مقام البيان، بيان المعاني، فلا بأس بالاستدلال بهذه الأوجه وإن لم تكن مشهورة، لأن المراد من هنا بيان المعنى، لماذا جاءت يقنط مع أن الحديث عن النسوة. لذا قلنا بأنها جاءت تقنط أيضا في قراءة عن يعقوب، والاستدلال بهذه القراءة، القراءة وإن كانت شاذة في بيان المعاني هذا لا إشكال فيه، بل إن كثيرا من أهل العلم يرى الأخذ بهذه القراءة الشاذة في باب الأحكام، لأنها قرآن أيضا، لأنها قرآن وتوافق اللغة العرب من وجه. ولهذا حاصل كلام المفسرون هنا، لماذا ذكروا التاء؟ لأنهم هنا في باب التفسير، في باب التفسير ليس في باب تلاوة، هذا في باب التفسير، فقالوا بأنه وردت التاء ورد الياء، وبينوا المراد من قراءة الياء والمراد من قراءة التاء. فالقراءة بالياء وهي قراءة القراء العشر مراعاة للفظ من، والقراءة بالتاء مراعاة للمعنى، فلا يكون هناك إشكال من جهة العربية في هذا، من جهة العربية في هذا، أن من قرأ بالياء راعى اللفظ، ومن قرأ بالتاء راعى المعنى. وعلى كل، مبحث الاستدلال بالقراءة الشاذة في بيان التفسير وفي بيان الأخذ بالأحكام هذا معروف عند العلماء. ولهذا مثلا خذ مثالا العلماء أخذوا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ليست في مصحف الإمام، أخذوا بقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل فكفرته فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام متتابعات، فبعضهم رأى وجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وبعضهم رأى الاستحباب وأنها ليست بواجبة نظرا لمصحف الإمام. فباب الاستدلال بالقراءة الشاذة في باب أحكام في باب بيان معاني هذا باب، وباب التلاوة هذا باب آخر. فجزى الله خيرا الأخ الذي نبه لهذا التنبيه، والحمد لله بتنبيهه حصل بيان أيضا استفدنا منه علميا، ألا وهو حكم الاستدلال بالقراءة غير المشهورة أو بالقراءة الشاذة في باب الأحكام أو في باب التفسير. فنقول كما ذكر الأخ بأن القراءة المعتمدة المشهورة عند يعقوب القراءة بالياء والتي بها وافق، ولهذا وافق القراءة العشرة، ولهذا لما نأتي في باب التلاوة فهذا نستدل به. أما في باب التفسير في باب بيان الأحكام هذا باب آخر ينضاف إلى الأخ غير باب التلاوة، ألا وهو باب الاستدلال بهذا لبيان المراد من هذه الآيات أو من هذه اللفظة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد يقول ما حكم إلزام الفتاة التي قاربت البلوغ بالحجاب ولم تصل إلى حد البلوغ بعد؟
الحمد لله رب العالمين. أما الحجاب فإنه يجب على الفتاة إذا بلغت، ولكن إن كانت هذه الفتاة لم تبلغ وقاربت البلوغ ويخشى منها فتنة فإنها تتحجب ويلزمها وليها بالحجاب من باب درء الفتنة. فهو في باب العورة ووجوب إخفاء ذلك فهذا نعم لا يجب على المرأة إلا إذا كلفت، أما من باب درء فتنة فإنها يلزمها وليها بالحجاب وعلى وليها أن يحجبها ولو لم تبلغ إذا خشي من ظهورها بدون حجاب فتنة. ولعل هذا يستأنس له أيضا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الفتاة 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة، فهذه البنت إذا كانت قاربت البلوغ وكذا فهي امرأة، فهي امرأة، ولهذا فإنها تمنع من الظهور بغير الحجاب. لكن ليس هذا على وجه الوجوب من جهة التكليف، فإنها لا تكلف إلا إذا بلغت، لكن هذا من باب درء الفتنة. ونحن قلنا تكرارا ومرارا أنه قد يفرق في الشيء بين كونه داخل في التكليف من جهة كونه عورة أو غير ذلك، ومن جهة أخرى من جهة الفتنة. ومن هنا فليست هي أو فليس الأمرض بأولى منها، فالأمرض هذا ذكر، ومع ذلك فإنه إذا خشي منه الفتنة فإنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إليه مع كونه ذكرا إذا خشي من ذلك الفتنة. كذلك هذه الفتاة إذا كان يخشى منها في فتنة فإنها تحجب حتى لا تقع فتنة بسبب ذلك. وعلى كل حال نحن إن عودنا البنات قبل البلوغ على مثل هذا الحجاب الشرعي فهذا لا بأس به ولا حرج. يعني الحجاب قبل البلوغ لا نقول أنه محرم، لكن من جهة التكليف فإنه يجب عليها إذا بلغت، إلا إذا كانت البنت تشتهى ويخشى من وراء ظهورها فتنة فإنها تحجب ويكون هذا الحجاب لازما على الولي لدرء هذه الفتنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا أنه ينبغي أن نعود أبناءنا على التزام الشرع وعلى الابتعاد أيضا عن المخالفات، فإن الصغير إذا ما اعتاد المخالفة فإنه يعصر فطامه عنها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فندرب البنات على الحجاب الشرعي ولو قبل البلوغ، لكن إذا كان يخشى منها فتنة فهنا يلزم الولي بدرء هذه الفتنة، ويكون الأمر فتنة كالأمرة دي، فإنه ذكر ومع ذلك لا ينظر الإنسان إليه إذا خشي فتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد يقول ما حكم ارتداء المرأة للبنطال الضيق عند وجود المحارم، وما ضابط التفريق بين اللباس الضيق للمرأة من غيره؟
الحمد لله رب العالمين. اللباس الضيق الذي يفصل حجم العورة وتقع به فتنة، هذا يمنع على المرأة من أن تظهر به ولو أمام المحارم من أب من أخ إلا الزوج، هذا إذا كان البنطال بنطالا داخليا للزوج. أما إذا كان بنطالا كبنطال الرجال فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منعه وقال هذا من باب التشبه فيمنع، إذا كان المنع من جهة التشبه فإنه يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ومنهم من قال هذا جائز للزوج. أما لغير الزوج وهو المسؤول عنه في هذا السؤال، أما لغير الزوج فلا يجوز المرأة أن تلبس هذا الثياب الضيق والبنطال الضيق، لأنه يقع فتنة بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أحمد، يقول: من قال من أهل العلم بأن النفخات ثلاث، فما الفرق عنده بين نفخة الفزع والصعق؟
أظن قد يكون السؤال معكوسا، يعني من قال بأن النفخات ثلاث لا إشكال، نفخة الفزع وهي التي يفزع بها الخلائق لكن لا يموتون، ونفخة الصعق وهي التي بها يموتون، ونفخة البعث. أما من قال بأن النفخات نفختان فما المراد بنفخة الفزع ونفخة الصعق؟ نقول الفزع وهو أول النفخة فيحصل فزع، حينئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ثم يموتون من هذا الفزع يموتون، ولا يموتون بنفخة أخرى، إنما فزع ثم صعق ثم موات، هذا الذي يرى أنهما نفخة واحدة عبر عنها بالفزع وعبر عنها بالصعق، فالفزع حاصل ثم يليه الموت. أما من يرى أن نفخات ثلاث، يرى أن نفخة الفزع لا يحصل بها صعق ثم نفخة أخرى يحصل بها صعق، وقد ذكر أو اختلف أهل العلم في هذه النفخات، والأقرب أن نفخات نفختان، والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: هل يلزم في قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الشيطان اتصال القراءة وعدم الفصل لقضاء حاجة أو طعام أو غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، قراءة سورة البقرة في البيت لا يلزم فيها الاتصال، لا يلزم فيها الاتصال، فلو قرأ جزءا ثم ذهب إلى عمله وعاد فقرأ جزءا هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، فلا يلزم الاتصال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: إذا اجتمع 30 فردا على الشبكة وقرأ كل واحد منهم جزءا من القرآن لتصبح ختمة لرفع البلاء ووباء كورونا عن الأمة، فهل يكون هذا العمل جائزا أم يدخل في حد البدعة؟
الحمد لله رب العالمين، البلاء يرفع باتباع السنة لا باختراع الخلق للبدع، هذا من البلاء أصلا، البدع هذه من البلاء، والاستحسانات هذه من البلاء، وإنما البلاء يرفع بالاتباع والسنة واللجوء إلى الله عز وجل وملازمة الطاعة. قولوا للناس اقرأوا القرآن، دلوا الناس على قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والعمل بالطاعة. اجتماع 30 رجلا أو امرأة أو غير ذلك عبر الشبكة أن يقرأ كل واحد منهم جزءا في ساعة واحدة ثم يدعون للأمة أو كذا، هذا لم ترد به سنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن دلوا الأمة على ما دل عليه نبيه. ألا يكفيكم هذا؟ ألا يكفي هؤلاء الذين يخترعون مثل هذه الأشياء؟ ألا يكفيهم السنة؟ ألا يكفيهم هذا؟ الجاؤوا إلى الله، تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع الله سبحانه وتعالى، هذا يكفي إن شاء الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عليكم بالدعاء واللجوء إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزاد لهم الشيطان ما كانوا يعملون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل يجوز أن ندعو الله عز وجل بقولنا: اللهم لا تدخل علينا شهر رمضان إلا وقد فتحت المساجد في ظل أحداث وباء كورونا التي نحياها، أم أن هذا يعد من التعدي في الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين. أما دعاء الشخص يعني قبل رمضان اللهم لا تدخل علينا رمضان إلا وقد فتحت المساجد أو كذا، هذا لا إشكال فيه، فهو معناه اللهم ارفع عنا الوباء حتى نتمكن من الدخول إلى المساجد في رمضان، هذا لا إشكال إن شاء الله، فهو دعاء يتضمن خيرا، يتضمن رفع البلاء ورفع ذلك عن الأمة، هذا مطلوب شرعي، ويتضمن أيضا عودة المساجد، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ أبي عائشة، يقول: ما حكم وصف الله تعالى بأنه من الكائنات؟ فقد قرأت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله يقول فيه: ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به وينعم به إلا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام فعلا، هذا موجود شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وأنه ليس من الكائنات من يتوجه العبد إليه وكذا وكذا ويتعلق القلب به إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال فيه. فالإخبار عن الله عز وجل بهذا لا إشكال، لأن الكائن هو الموجود، فليس في الكائنات أي في الموجودات، وليس المراد بالكائن المخلوق، المراد به الموجود، أي ليس في الموجودات من يسكن الإنسان إليه إلا الله عز وجل. ولا شك أن الله يخبر عنه بأنه موجود، الله عز وجل موجود، كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يسأل سؤالا حاصله: هل تعتبر أحكام العلامة الألبانية على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا محل القبول، أم أنه ليس من أهل الشأن كما يزعم بعض الناس في كتابات له انتشرت على الشبكة العنكبوتية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، رجاء من إخواني ألا يتابعوا هذه الكتابات من المجهولين، فليس كل مجهول يتصدر صفحة وكله جمهور نتابعه، وإلا فإن زبالة الأفكار الآن صارت معروضة للناس الآن على هذه الوسائل، فهذا الزنديق يبث زندقته، وهذا الملحد يبث إلحاده، وهذا العقلاني يبث افتراءاته وسفسطاته، وهذا وهذا، فلا ينبغي أن نتبع هؤلاء، أو كلما ذكر واحد قولا تتبعنا واستمعنا إليه وكذا وكذا. فنعم، هذا الكلام قد جاء في هذا السؤال، وأن هذا قام بحملة شعواء على الألباني رحمة الله عليه، العلم المحدث الذي لم يصل أحد في هذا العصر ربما شأوه في هذا العلم والتفرغ له والتبحر فيه، حتى صار والحمد لله قد فرض نفسه على طلبة العلم، فكل طالب علم قد انتفع بتحقيقاته وبأحكامه رحمه الله تعالى. رضي من رضي وسخط من سخط، هذا العلامة الألباني يشهد له الناس بالخير والتوحر في هذا العلم، لكن هذا النكرة صار يقول بأنه كل شيء الألباني الألباني، ماذا كذا الناس قبل الألباني، وصار يطعن. فدعوكم من هؤلاء، هؤلاء حقاد، لهم علماء يؤخذ بكلامهم، ولهم عقلاء أرحونا. فالعلامة الألباني رحمه الله معتبر، والعلامة الألباني لم يأتي بشيء جديد، إنما تبع العلماء قبله، وإن خالف العلماء قبله فإنه لا يؤخذ بكلامه، لكن هو رحمه الله مجتهد في هذا الشأن، وبابه باب عظيم. اليوم فقط سبحان الله، أو أمس ما أدري، أمس تقريبا أقرأ للإمام، إمام هذه الأمة في هذا العصر، وهو سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، يسأل عن بعض الأحاديث، فيقول: الحديث صححه أخونا العلامة محمد نصر الدين الألباني. الشيخ ابن باز يعتمد أحكام العلامة الألباني رحمة الله عليه، ويقول: صححه أخونا العلامة محمد ابن نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فلهذا نقول: دعنا من هؤلاء، فإنهم لا يغيرون حقيقة صارت مفروضة أو فرضت نفسها على الناس، وهو مكانة هذا العالم، مكانة هذا المتبحر في هذا العلم الذي اجتمع له ما لم يجتمع لغيره، فهو ضمن ثلاثة أقمار أعلام في هذا العصر في علم الحديث، وهو العلامة المعلمي رحمة الله عليه، والعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، هؤلاء العلماء النجباء الذين تبحروا في هذا العلم، وإن كان كل واحد منهم يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بسين ياء، يقول: اشتريت ماعزا وقلت لو ولدت جديا ذكرا سأذبحه لله، فولدت ثلاثة ذكور، فهل يلزمني أن أذبح الثلاثة أم واحدا فقط؟
الحمد لله رب العالمين. هل أنت قلت ما تلده هذه الشاة سأذبحه، لو قلت ذلك أو نويت ذلك أو نويت ذلك فإنك تذبح كل مولود لها. أما إذا كنت تقصد أنه إن ولدت ذبحت وجاء ذكر ذبحت هذا الذكر وتريد أن تذبح جديا واحدا أو خروفا واحدا فهذا يجزيك فيه، يجزيك فيه إن شاء الله أن تذبح واحدا، فهذا يرجع فيه إلى نيتك. نيتك إذا كنت تنوي أن ما تلده ستذبحه فيلزمك ذبح الثلاث. أما إذا كنت تقصد أنك تذبح واحدا إن جاء فيلزمك واحد فقط والله أعلم. وهذا الذي يعني يظهر، يعني ممكن أخ يقول والله أنا ما أدري، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه جدي واحد، وإلا لو كان يعلم أنه سيأتي ثلاث فإنه سوف يقول أذبح واحدا، يعني إذا لم يكن له نية فالأصل أنه يذبح واحدا فقط والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول عندنا في القرية إخوة يقومون بتجهيز شنط بها أرز وسكر وما يلزم الأسرة لمساعدتهم في ظل ظروف الدولة التي نحياها من انتشار وباء كورونا المستجد، فهل يعد هذا من أفضل الصدقات؟
الحمد لله رب العالمين، أفضل الصدقات ما وافق المحل الأولى، ولهذا إذا كان هذا العمل سوف يسد حاجة ناس يحتاجون إليه الآن وكذا فقدموا إليهم. أما إذا كان هناك غير أحوج، يعني هذا يحتاج إلى طعام وشراب لكن عنده، وآخر مثلا يحتاج إلى سداد دين وإلا يسجن، فقدم هذا على ذاك. المهم أفضل الصدقات ما وافق المحل المقدم، لكن على كل هذا كله خير والحمد لله والله أعلم.
هل لابد أن ينظر شيخنا إلى عقيدة الموزعين؟
بمعنى
قد يكون على منهج غير منهج السلف.
هذه سؤال آخر يا أحمد، هذا إذا كان الذي يوزع إنما يوزع لينشر منهجا فاسدا، كأن يقوم جماعة الإخوان بالتوزيع أو جماعة التبليغ بتوزيع أو مؤسسة أو جهة معينة فكرية لها منهج خاص فيستغلون مثل هذا، فهؤلاء لا تتعاون معهم بالبذل ولا تتعاون معهم بالأخذ، دعوكم من هؤلاء لأنهم إنما يريدون نشر منهجهم لا إطعام الفقراء والمساكين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول هل تأخير صلاة العشاء هو السنة في هذه الأوقات التي نحياها إذا صليناها في البيت في ظل ظروف وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذ لم يكن هناك مشقة على أهل البيت أن تؤخر العشاء، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة في هذه الساعة. فإذا لم يكن هناك مشقة على أهل البيت من نوم بعضهم أو كذا فإنك تؤخر إلى الوقت الذي لا تحصل به مشقة، فإن الأفضل في العشاء التأخير، لكن هذا إذا لم يكن هناك مشقة. ولهذا أيضا ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ عبد الله لم يرمز لبلده بشيء، يقول زوجتي تعتقد في الدجالين وقد نصحتها مرارا ولم تستجب، فهل من نصيحة لها؟ وإن أصرت على اعتقادها فهل أمسكها أم أطلقها؟
الحمد لله رب العالمين، أما التي تعتقد في الدجالين فإنها على ضربهم تسير، يكفي أنه دجال وأنه ساحر، هؤلاء الصحرة يتعاملون مع الجن وهؤلاء الصحرة كفار، قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر وحد الساحر ضربه بالسيف. فإذا كانت تعتقد في هؤلاء فانصح لها، فإن أبت طلقها فورا، هذه لا تجلس معها، هذه لا تجلس معها، طلقها فورا وبين لها أن الذهاب إلى هؤلاء الصحرة ولو من غير اعتقاد أنهم يعلمون غيبا أو كذا، مجرد الذهاب لا تقبل صلاة لها 40 يوما، فكيف إذا اعتقدت في هؤلاء؟ فطلقها فورا، إذا لم تستجب طلقها فورا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق من الأخي عمير، يقول رجل لديه قطعة أرض زراعية يريد البناء عليها ولكن الدولة تمنع من ذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من الالتهام، فهل يجوز له دفع مال للبعض ليمرروا له هذا البناء؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له البناء من غير دفع رشوة، فكيف إذا كان هذا مع دفع رشوة؟ فإن هذا القانون مبناه على المصلحة، والدولة منعت من البناء على الأرض الزراعية إلا في حدود كردون الدولة تستخرجه كل فترة من الزمان. فإذا هذا تعدى وتجاوز وذهب إلى هذا المكان ليبني فيه من غير دفع رشوة فإنه لا يجوز، فكيف مع دفع الرشوة؟ فهذا حرام ولا شك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من زفتة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: هل يجوز لأم الزوجة إذا كانت شابة أن تصافح زوج ابنتها؟
الحمد لله رب العالمين، هي أم، هي أمه، هي أمه، فإذا كان هذا الشاب قد عقد على ابنتها صارت محرمة عليه حرمة مؤبد، يعني أنه لو طلق ابنتها فالتحريم باق، هذا تحريم مؤبد، هذا تحريم مؤبد، ولهذا نقول نعم تصافح ولو كانت شاب. لكن لو كانت الأخت تقصد أن في فتنة معينة أو فيه كذا أو الشاب ليس مستقيما أو إلى آخره، كما قلنا باب الفتنة أوسع من باب عورة، باب الفتنة باب آخر يراعى، بل إننا نقول قد تمنع البنت نفسها من أبيها أن يسلم عليها ونصافح عليها وأن يقبلها إذا كانت ترجو فيه شرا أو رأت فيه شرا، فهذا الباب باب أوسع. ولا يقول واحد هذا من باب التشدد، لا، الفتنة تطرأ أينما كانت، الفتنة تطرأ أينما كانت، ولو كانت من محارم، ولو كانت من محارم فإن الفتنة عظيمة، والله عز وجل قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقد يكون إنسان في قلبه مرض، مرض، مرض حتى مع محارمه. فلقول لأختنا: أنت أم له، لا مانع أبدا من مصافحة ولو كنت شابة، اللهم إلا إذا كنت تطلعين على حال خاص من وقوع فتنة، هذا يطرأ لهذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز بيع السلاح للكفار سواء في حال الحرب أو في حال الأمن والسلم؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن تبيع السلاح للكفار في حال الحرب يحاربونك به، هذا لا شك أنه ما يجوز أبدا، لا يجوز بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة، فكيف الإلكاف؟ أما إذا كنت ستبيع السلاح لهذا الكافر في حال أمن وأنت دولة متقدمة وعندك أسلحة وهؤلاء يحتاجوا إلى السلاح ولا حرب، هذا لا بأس به ولا حرج. وما أدري الأخ يعني بيسأل السؤال هذا لماذا، لأنه قد لا ترتب عليه عمل إلا إذا كان في رأسه شيء، وأنا أريد من كان في رأسه شيء فليأتي بالسؤال صراحة. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا كان المدين معسرا فهل يحرم مطالبته بالدين أو رفع أمره إلى القضاء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يحرم رفعه إلى القضاء والمشق عليه، أما مجرد المطالبة فلا بأس، أما مجرد مطالبة تقول له هات مال، يقول الله أنا معسر فتصبر عليه. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم من كنتم تعلمون. فمجرد المطالبة برفق هذه لا إشكال فيها، لأنه قد يحصل له غنى فأنت تطالب على اعتبار أنه قد حصل له غنى، فإذا قال لك: والله يا أخي ما زلت معسرا، فاصبر. أما أن ترفع أمرا إلى القاضي وتكلفه محاميا ومالا هذا لا يجوز، فضلا أن يعاقب بالسجن فإن هذا لا يجوز، لأن رفع أمره للقاضي قد يحكم عليه القاضي بالسجن، فحينئذ تكون قد ألحقت به ضررا فتأثم. أما مجرد المطالبة برفق فلا بأس بها ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا مسح المرء على الجورب وخلعه وأراد أن يصلي ولم يحدث، فهل يجوز له أن يصلي بدون الجورب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان متوضئا وقد لبس الجورب بعد حدث ومسح عليه ثم بعد ذلك خلعه في المدة، هل بهذا تبطل طهارته أم لا؟ نقول أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال تبطل طهارته بالنزع، ومنهم من قال لا تبطل طهارته بالنزع بل تبطل الطهارة بناقض من نواقض الطهارة وليس النزع مبطلا للطهارة، وبالتالي على هذا القول وهو ما رجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه تصلي لا إشكال، ومنهم من قال بل إنك لا تصلي إلا إذا غسلت القدمين مباشرة عقب الخلع، ومنهم من قال لا تصلي إلا إذا غسلت القدمين ولا يلزم الموالاة، يعني أن يكون مباشرة. فالأقوال عندنا في المسألة أربعة. منهم من قال تبطل الطهارة بالنزح وبالتالي لا يصح الصلاة، ومنهم من قال لا تبطل الطهارة بالنزع وبالتالي تصح الصلاة، ومنهم من قال إذا أنه نزع لا يصلي إليه إذا غسل قدميه ولكن اشترط الموالاة، ومنهم من قال بل لا يصلي إليه إذا غسل رجليه ولا يلزم الموالاة. هذه أربعة أقوال، والذي يترجح من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى أنه لا تبطل الطهارة بذلك، ومتى ما حصل نزع وأراد أن يصلي فلا إشكال، لكن لا يلبس بعد ذلك ويمسح، بل إنه عليه أن يجدد طهارته، لأنه لابد أن يدخل قدميه طاهرتين بطهارة غسل ليس بطهارة مسح، بطهارة غسل. لأنه قد يقول قائل هذا تناقض، كيف تقولون تبطل الطهارة وتمنعون أن يلبس الخفين ويمسح؟ والنبي قد قال كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين دعوما فإن أدخلتما طاهرتين، وهذا قد أدخل قدميه طاهرتين. نقول أدخل قدميه طاهرتين بطهارة المسح أو بطهارة الغسل؟ الجواب بطهارة المسح. نقول إذن لا يصح، لابد أن يكون بطهارة الغسل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول إذا مرت المرأة على المقابر فدخلت فسلمت ودعت، فهل يجوز لها ذلك إذا كانت خرجت من بيتها لم تقصد الزيارة؟ وهل يجوز لها دخول المقابر أصلا بدون قصد زيارة؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في حكم زيارة المرأة المقابر، فمنهم من حرمها، ومنهم من أباحها وجوزها، ومنهم من استحبها والحق بالرجال، وادخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نأيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ومنهم من كرهها. هذه أقوال أهل العلم، والذي يترجح أنه يحرم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، في حديث لعن الله زائرات القبور، فكله محرم، ولا يجوز المرأة أن تأتي القبور. ولو كانت المرأة مدعوة للإتيان إلى القبور على وجه الاستحباب أو كذا لعرف هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، وكنا أحرص الناس على الخير، أقصد النسوة، كنا أحرص الناس على الخير. ولكن السنة العملية في عهد النبي وبعد عهد النبي في عهد الخلفاء ومن بعدهم أن المرأة لم تكن تأتي المقبرة أبدا. وأما المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة فهذه امرأة أتت تبكي ولدها فنهاها النبي عن ذلك وأمرها بالصبر. قد يقول قائل لكن لم ينهها عن الزيارة، نقول لأن المرأة لم تكن زائرة، كانت المرأة باكية، جاءت المرأة تبكي ولدها فأمرها النبي بالصبر بما تحتاج إليه في هذا الوقت، وإلا فزيارة المرأة للمقابر على خلاف ما جاءت به السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد نهى عن اتباع النساء للجنائز، فكيف بالزيارة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. أما دخولها لغير للحاجة من غير زيارة فنقول وما الحاجة أن تدخل المقابر؟ ما الحاجة؟ لكن لو كانت تمر وليس لها طريق إلا أن تسلك من هذا لتعبر إلى جهة أخرى فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول بعض الناس يشتري الأضحية وهي حية بالميزان، فما حكم هذا البيع؟
لا، اقرأ السؤال كاملا.
يقول بعض الناس يشتري الأضحية وهي حية بالميزان، وقرأت فتوى العلامة العثيمين أن هذا فيه غرر لأن البائع قد يملأ بطنها بالماء، فما حكم هذا البيع؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما أن يشتري الإنسان الأضحية ليذبحها وهي حية فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، هذا لا إشكال فيه، لكن بشرط أن تكون موزونة على الميزان، وعلى حسب الميزان يشتريها بهذا، على حسب الميزان فيشتري هذه البهيمة، يشتري هذه البهيمة التي خرجت مثلا 1000 كيلو فيشتريها بثمن قد اتفقوا عليه، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن هناك صورة في الأضحية جارية بين الناس، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي يشتري الأضحية بمعنى يقول هذه البهيمة تبع لي أنا اشتريتها، ولكن لا يحاسب عليها إلا إذا ذبحها ثم وزنها لحما بعد ذلك. يبقى هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه لم يذبحها وقت الذبح على أنها أضحية، هذه ما امتلكها بعد، إنما الملكية كانت بعد ماذا؟ والثمن والاتفاق وكل هذا كان بعد ماذا؟ بعدما ذبحت ثم وزنها، فهذا اشترى لحما، هذا اشترى لحما. أما إذا اشتراها قبل الذبح وبالميزان فهذا نوع من الشراء موجود، هذا نوع من الشراء موجود. وأما الاستدلال بأنه قد يكون وضع فيها ماء أو كذا وكذا، معلوم إذا بما جرت به العادة تشرب وتأكل ما في إشكال، وهذا شيء يسير ويغتفر تبع ما لا يغتفر استقلالا، هذا لا إشكال فيه. مثل ما تشتري أنت مثلا البهيمة تقدرها بتقدير معين والتقدير قد يتفاوت، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وهذا الأمر أمرا يسيرا. لكن لا ينبغي مثلا أن الذي يبيع بهذا يأتي فيسقيها بكثرة كثيرة جدا حتى ينال زيادة في الوزن، نقول لا ينبغي البائع أن يفعل هذا، هذا البائع لا ينبغي أن يفعل هذا. لكن لو سقاها بالمعتاد لا إشكال، لكن حتى لو فعل فالشراء جائز ولا إشكال، لكن الذي فعل ذلك هو الذي عليه الملامة في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول إذا أخطأ ولداني فضربت واحدا منهما ضربا غير مبرح وتركت الآخر، فهل أعد بذلك ظالما للأول؟
الحمد لله رب العالمين، مثل هذه الأمور التي تكون من الوالد والوالد غير متهم، فإذا فعل الأولاد شيئا ولداني عندي فعل شيئا واحدا خطأ فعقبت واحدا وتركت الآخر، ليه؟ لأنني أعلم أن الذي عقبته أنا عقبته بسبب هو الذي قاد الآخر لما أعلمه من الحال، أو أن الثاني عنده مرض أو ضعيف أو غير ذلك، فطالما أنه ليس على وجه المحابة لا إشكال إن شاء الله، والأب لا يتهم في ذلك. فإذا كان هذا على وجه محابة وظلم لواحد دون آخر فلا ينبغي، أما إذا كان على وجه مصلحة تقدر أو معرفة حال يقدرها الوالد فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول ما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة دوران الأرض؟
الحمد لله رب العالمين. أولا مسألة دوران الأرض اللي هي من عقيدة ولا هي من كذا. الأمر الثاني أن هذه حقيقة، هل نؤمن بها أو لا نؤمن دوران الأرض؟ يعني أقصد حقيقة كيف؟ يعني مطلوب أن نصدق هذا أو ألا نصدق؟ نقول الذي عليه علماؤنا المعاصرون العلامة بن باز العلامة العثيمين أكثر هؤلاء على أن الأرض ثابتة، وأن الله من على الخلق بأنه جعلها قرارا. لكن هناك من أهل العلم كالعلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره رأى أن دوران الأرض صار حقيقة علمية لا ترد. نقول إذا كان الأمر كذلك وصار حقيقة علمية لا إشكال فيها ولا اشتباه، فحينئذ لا إشكال في ذلك. الممنوع أن تقول بأن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها وهي ثابتة لا تتحرك ولا تجري، هذا هو الممنوع، لأن هذا خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها، وبينت السنة الصحيحة أن الشمس تجري وأن الشمس تسجد عند العرش. فمن أنكر ذلك فإنه قد رد دلالة القرآن والسنة، رد النصوص. أما مسألة أن الأرض تدور أو لا تدور، فإن قامت حقيقة علمية بهذا فحينئذ لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ويكون تأويل أن الله عز وجل من على هذه الأمة بأن جعل الأرض قرارا، أي قرارا فيما نشعر به وفيما نباشره، فإن أحدا لا يشعر بحركة دوران الأرض، كما أن أحدا لا يشعر أيضا بكروية الأرض، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه. فإذا حينئذ نقول الله يكون قد من على العباد بأن جعل لهم أرضا هي قرار فيما يباشرون، فلا يشعرون إلا بأنها ثابتة قارة، فيبنون ويزرعون ويمشون ويذهبون ويجيئون، وإن كانت في نفسها هي تدور لكن بحركة لا يشعر بها الناس، والله على كل شيء قدير. فعلى كل حاصل الجواب، إذا ثبت أن هذه حقيقة علمية لا إشكال فيها أبدا واتفق الخلق عليها، فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أحمد، يقول: ما الفرق بين تأخير البيان وتأخير الخطاب؟
الحمد لله رب العالمين. الفرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب أو تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الخطاب أي أنك تؤخر البيان هنا لعلة ما، لكن ستبين. تأخير البيان وهو كتمان العلم المصلحة، ولهذا النبي قال لمعاذ في الحديث الصحيح: لا تبشرهم فيتكلوا، هذا أخر البيان. فإن أخر إنسان بيان لوقت لوقت الحاجة عن وقت الخطاب فلا بأس. الإنسان قد يرى منكرا أمامه ولا ينكره، لماذا؟ لأنه يترتب عليه منكر أعظم، فالإنسان يسكت ثم يبين بعد ذلك. إنما عند وقت الحاجة الذي لا يجوز التأخير لابد من البيان. واستدل بعض العلماء على ذلك بقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وأن هذه نزلت في مكة وكانت قبل معرفة الأنصبة، فهذا أمر أن تؤدي الحق يوم الحصاد، ثم نزل بعد ذلك بيان هذا الحق. فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب فهذا جائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول: توفي صديق لي في محافظة أخرى ليلا، ونظرا لحظر التجوال الذي قامت الدولة بفرضه في ظل أحداث وباء كورونا لم أستطع حضور الجنازة والصلاة عليه، فهل يجوز لي أن أصلي أنا وأصدقاء له عليه مرة أخرى من مكاننا صلاة الغائب؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف العلماء في صلاة الغائب، هل تصلى على من لم يصلى عليه فقط، هذا قول، أو تصلى على العظماء الأصدقاء ومن له مكان في الإسلام، إذا كان لصديقك مكان في الإسلام كعالم أو شيء، هذا قول. وكلهم قد اجتهد في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فمن جعل العلة أن النجاشي لم يصلى عليه قال بأنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يكن قد صلي عليه، ومن جعل العلة أنه كان عظيم قومه جعل الصلاة على العظماء ومن لهم قدر في الإسلام. والذي يترجح عندنا أن العلة هي أنه لم يصلى عليه، وبالتالي أننا لا نصلي عليه صلاة الغائب، لكن علينا الدعاء. فأقول لأخي السائل: إذا لم تستطع أن تصلي عليه فعليك بالدعاء له، وهذا ينفعه إن شاء الله تعالى، والدعاء شأنه عظيم، ولا تصلي عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين، من الأخ السيد، يقول: في قريتنا أناس يقومون بترويج الإشاعات بظهور حالات كورونا في القرية، وهذا كذب، فما هي نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي أن الناس يبشرون، لا ينشرون إشاعات ترهب الناس وتخوف الناس وتزعزع الثقة في ربهم سبحانه وتعالى. ينبغي على الناس أن يبشر الواحد، وأن يهون من الأمر، وأن يدعو الناس إلى لزوم الطاعة ولجوء الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر يسير وكذا، ولكن علينا أن نلجأ إلى الله. هذا الذي ينبغي على الناس، يطمئن الناس حتى لا يهرع الناس ويخافون خوفا، ربما هذا الخوف ربما يزعزع الإيمان في قلوبهم، فلا ينبغي أن يفعل هذا. فأصحاب الإشاعات يريحون من إشاعاتهم، لكن ينشر البشريات للإشاعات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير، من الأخ محمود، يقول: هذا سائل يقول: لماذا تجرحون في العلماء وتتبعون زلاتهم ولا تلتمس لهم العذر وتبدعون وتفسقون، مع أن الشيخ الفوزان وابن باز وابن عثيمين لم يحرصوا على ذلك مثلكم وحذروا من المغالاة في هذا الباب؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت جاهلا نعلمك، وإن كنت متعلما نقول أبرز لنا الدليل على أن التحذير من أهل البدع والأهواء أن هذا من الغلو. إذن احكم على السلف بأنهم أهل غلو، فإن عندك علما عند السلف يسمى بعلم الجرح والتعديل، كله قائم على علم الرجال، علم جرح وتعديل مبنى على أحكام أهل العلم في الرجال، هذا ثقة، هذا كذاب، هذا ياهم، هذا وضاع، هذا كذا، هذا كذا إلى آخره. فالحمد لله هذا العلم موفور، لا يمكن للإنسان أن يحصله بسهولة، علم الرجال. والشيخ الفوزان والشيخ العثيمين والمشايخ لهم كلام في الرجال، لكن المنهي عنه أن تتكلم في الرجال بغير علم بغير حق، كما أن المنهي عنه أن تتعصب للرجال بغير حق. فمن تكلم في رجل بغير حق رد عليه قول، ومن تعصب لرجل تكلم فيه بحق رد عليه تعصب. والحق أن تتكلم في هؤلاء الرجال بحق نصحا للمسلمين. إذا كان يا أخي انظر إلى الوباء الذي حصل في المسلمين الآن، أجهزة الدولة بل العالم كله يدفع بكل إمكاناته حتى يحول بين الأمة وبين هذا الوباء، أليس كذلك؟ حتى صرنا اليوم نصلي في البيوت، وصرنا اليوم عندنا حظر تجوال حتى لا يتضرر المسلمون في أبدانهم، فكيف لا نعمل حظر لهؤلاء الذين يضرون المسلمين في أديانهم؟ فهمت يا أخي إن كنت طالبا للحق؟ لهذا أقول إذا كنت جاهلا فالأفة بسيطة، أطلب العلم نعلمك إن شاء الله، أما إذا كنت متعالما وكنت معاندا أنا أعلم أن جوابي هذا لن يرضيك أبدا، لكن على كل ما علي منك أنا أعلمك، بارك الله فيك وهداك الله عز وجل. أقول الكلام في الرجال بحق يمدح أصحابه، وحاكم من لم يتكلم إلى من يتكلم، ولا تحاكم من لا يتكلم من يتكلم إلى من لا يتكلم. انتبه يا أخي انتبه، من يحذر من أهل البدع حاكم من لم يحذر إليه، ولا تحاكم من يحذر إلى من لا يحذر، لأن من حذر قام بالواجب عليه. أما من لم يحذر، وهذا غير العلماء، غير العلماء الذين يخطون خطا ويخطون خطا عدم التحذير، لا. فقل أين واجب النصح؟ والنبي قال كما في حديث ابن أوس الدري كما عند مسلم: أدير نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا انتقدنا أحمد وانتقدنا ابن معين وانتقدنا ابن المديني وانتقدنا البخاري وانتقدنا أئمة السلف الذين حذروا من أهل البدع والأهواء، وحذروا أيضا في باب الرواية ممن لم تتحقق فيه شرط الرواية. فأنا أعلم أن الكلام في أهل البدع هذا يوجع أهل الباطل كثيرا، لكن نقول على الإنسان إذا كان طالبا للحق أن ينشرح صدره للحق، فلا تلم أبدا من يكثر من الكلام في أهل الباطل، لا تلم هذا، بل أدعو له الليل والنهار أن يوفقه الله، لأنه يقوم بحق النصح، وقد عرض نفسه لسب هذا وطعن هذا ونيل هذا، بل ونفرة بعض الناس منه وغير ذلك، لكنه قام بذلك صيانة للشريعة ونصحا لأمة الإسلام، فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ طلبة، يقول: ما الفرق بين الحديث رواية ودراية؟
الحمد لله رب العالمين. الحديث رواية متعلق بالمتن، متعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأفعاله صلى الله عليه وسلم، بكذا بكذا، هذا من جهة الرواية. من جهة الدراية يتعلق بحال الراوي والمروي من جهة القبول والرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز وصف أحد من أهل البدع بأنه كلب أعزكم الله وغير ذلك من الأوصاف لكون المبتدعة ليس لهم غيبة؟
الحمد لله رب العالمين، ليس لهم غيبة، المبتدعة ليس لهم غيبة، فاذكرهم وحذر منهم وضللهم وبدعهم طالما أن ذلك مبناه على الدليل الشرعي. أما ما الداعي لأن تقول كلب وخنزير وغير ذلك؟ لا داعي، ف فإن هذا قد ينفر القلوب، هذا قد ينفر القلوب، إلا إذا كان شيء خاص في موضع خاص يقدره عالم نحرير هذا قد يكون له وجهه، لكن بصفة عامة لم نجد في كتب الجرح والتعديل فيما نعلم مثل هذه الألفاظ، فيقول فلان كلب، فلان كذا، إنما فلان ضال، فلان مبتدع. نعم هذه الألفاظ، ولأن أيضا أهل العلم حينما يجرحون فإنما ينصحون ويريدون أيضا إبقاء باب لعل الله ينفع هؤلاء. أنا لو قلت الرد على فلان الكلب هذا أغلقت بابه، أغلقت باب قلبه وأعنت الشيطان عليه. نعم نشتد، نعم نشتد ونحذر ونقول مبتدع وضال ونقول جاهل في هذا، نعم كلها أوصاف شرعية، لكن ما نتجاوز الأمر إلى هذا الحد الذي قد يغلق قلب هذا الذي يستمع النقد. نحن نريد أيضا أن نبقي بابا لعله يفتح بسببه إن شاء الله باب رجوع وعودة، ولهذا قد نشتد حينا ونرفق حينا، قد نقول الرد على الشيخ فلان، وقد نرد نقول الرد على الضال فلان، على حسب ذي أحوال. ولهذا لا تحاكم حالا إلى حال، ولكن من جعل هذا الأمر في بابه وجعل أمر آخر في بابه هذا يراعى فيه المناسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول ما حكم المواسم التي اعتاد بعض الناس إرسالها لبناتهم في المناسبات البدعية؟
الحمد لله رب العالمين، المواسم هذه تسمى أعياد، موسم أو عيد، ويريدون بها هكذا موسم نصف من شعبان، موسم 27 رجب، موسم شم النسيم، موسم عيد الأم، موسم كذا، كل هذه من البدع، كل هذه من البدع. الذي يريد أن يقوم ببر أبنائه أو آبائه أو كذا فالحمد لله الإحسان موجود، ولا نخصص لذلك يوما. ثم إن في ذلك أيضا إظهارا لجملة بدع، موسم النصف من شعبان هذا موسم، طيب علامة، هل شرع الاحتفال بالنصف من شعبان؟ لم يشرع، يبقى هذا إقامة بدعة. موسم 27 من رجب، هل شرع الاحتفال بهذا؟ الجواب لا. فالذي يقول هذه عادات وليست عبادات هذا جاهل بمناط الأمر. لماذا نحتفل ب 27 نظرا للمعراج؟ يبقى ده أمر شرعي، أمر تعبدي. طب لماذا نصف من شعبان؟ يقولون نظرا لتحويل القبلة، مع أن 27 من رجب لم يثبت أنه ليلة المعراج، ولا النصف من شعبان لم يثبت أن فيه تحول القبلة، فإنه قد جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنه قال لما قدمنا المدينة فما جلسنا 16 شهرا أو 17 شهرا ثم نزل قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول إذا كانت أم سلمة رضي الله عنها هي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، فمن لأبي سلمة الذي مات عنها قبل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا يقلقك يا أخي بارك الله فيكم؟ أخواني اسألوا عما ينفعكم بارك الله فيكم، اسألوا عن دينكم فيما تقولون وفيما تفعلون. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، لم تعد الآن زوجة أبي سلمة، هي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سلمة فله من؟ له إن شاء الله ما يمن الله عز وجل عليه في الجنة من الحور العين أو من النساء المسلمات اللواتي متن ولا أزواج لهن، أو على حسب ما يقدر له سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي أنس، يقول شخص يعاني من الاستمناء والنظر إلى المحرمات ويصوم، ولكن الشهوة أيضا مستمرة وغالبة والاستمناء كذلك، وهذا الرجل محافظ على الصلوات وسماع العلم، ومع هذا تغلبه نفسه ويشعر دائما بالضيق والحرج من ذلك، فماذا يصنع ولا يجد مالا يتزوج به؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أنصح الأخ بأن يبتعد عن المواضع التي تثير شهوته. نعم يصلي، نعم يطلب العلم، لكن تطالع وسائل الإعلام التي تسعر الشهوات، لكن تخلو بنفسك بعيدا عن الطاعة فيستغل الشيطان خلوتك. لذا أقول غير وضعك بارك الله فيك. إن كان الضعف يأتيك من الخلوة فاحذرها، إن كان الضعف يأتيك من النظر إلى المحرم فاحذره، إن كان الضعف يأتيك من صحبة الأشرار فاحذره، والجأ إلى ربك. ولو عشت مع الطاعة والعلم لن تفكر في شيء من هذا. وعليك بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فيا معشر الشباب حديث ابن مسعود، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من أحد الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول: هل يجوز القول بأن طاعة ولاة الأمور لا تستلزم محبتهم؟
الحمد لله رب العالمين. أيضا أنا ما أدري لماذا هذا يسأل السؤال هذا. طاعة ولاة الأمور تستلزم محبتهم؟ هل الإمام الفاجر يحب أو لا يحب؟ يعني أنت عندك الإمام الفاجر يطاع؟ يطاع، ولو سمع وطاع؟ لو سمع وطاع، ولا يجوز الخروج عليه؟ ولا يجوز الخروج عليه. هذا إجماع المسلمين أنه لا يجوز منابذة السلاطين. أما عن مسألة البغض، حتى إن بعض الإخوة أو بعض الناس قد يكتب على صفحتي: أنا أبغض هذا الحاكم وإن كنت لا أرى الخروج عليه. لابد أن تعلم أن إظهار هذا لا يجوز، إظهار المثالب، إظهار أنه فاجر، إظهار أنه عاصي، إظهار أنه كذا وكذا، هذا لا ينبغي ولا يكون. كما قال أنس: نهانا كبراؤنا أن سب ولاتنا أو كذا، أو أن نغشهم أو إلى آخر ذلك. طيب، أما مسألة القلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك قال: ألا إنه من ولي عليه والد فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فاكره معصية الحاكم ولا تنزع يدا من الطاعة، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: هناك مشايخ تربينا على أنهم من أهل السنة، ولكن أجد فيهم شيئا مريبا، وهو عدم ذكرهم لأهل البدع بأشخاصهم ولا للطوائف بأسمائها، فما حكم الاستماع إليهم؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا مثلا هؤلاء يسمون قليلا عند الداعي مثلا فقليلا، هذا لا إشكال فيه، فليس الناس على درجة واحدة في هذا التحذير. أما الذي نحذر منه من سماع وإن ادعى السنة، انتبه يا أخ أحمد وجميع الأخوة والأخوات، الذي نحذر منه وإن ادعى أنه على السنة وإن درس السنة في بعض كتبها، هو من يقعد لا نسمي، لا نريد أن نسمي. منهج التسمية لا تنشغل به، اهتموا بالعلم ودعوا التسميات ودعوا 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 ودعوا، ولا ينبغي أن يسمي الشيخ في درسه. من قعد هذا لا تستمع له، لا تستمع له، لأن هذا التقعيد ما كان عليه أحمد. أحمد كان يسمي، أحمد قال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ السلف الصالح جعلوا التسمية منهجا عظيما. سموا لنا رجالكم، منهج من هذا؟ سموا لنا رجالكم، منهج من؟ وهذا يقول: لا تسموا لنا رجالكم. فمن قعد: لا تسموا لنا رجالكم. ومن كان حاله هكذا يعنف الطالب إذا سأل عن اسم دائما، ليس في بعض المواضع، ممكن في موضع مثل من أشغلون يا شيخ، الشيخ ابن عثيمين عزل واحدا سأل عن كذا، موضع خاص، موضع مقدر، أنتم ما تدرون ما الدافع لابن عثيمين في هذا، لكن ابن عثيمين يقول: لا تسموا. ولماذا الآن نستدل ابن عثيمين ولا نستدل بأحمد ولا نستدل بمالك ولا نستدل بالبخاري ولا نستدل بابن معين ولا نستدل؟ فأقول: يا أخي بارك الله فيك، اللي يقاعد عدم التسمية والذي يخلي درسه من التحذير من الفرق والجماعات والأشخاص، أنصحكم ألا تحضروا له. هؤلاء سيقتلون فيك حس السنة، وهؤلاء ليسوا على السنة بكمالها، قد يكون على السنة يسمعها لك، نعم يحفظ هذه أصول السنة يحفظها حفظا، أما من جهة الواقع فإنه لا يطبقها في هذا الباب الذي هو من أهم الأبواب، إنه باب الولاء والبراء، باب النصح للمسلمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. النبي يسمى ولا ما سمى؟ النبي ذكر ولا ما ذكر؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية. فإن قال قائل يا شيخ لماذا ذكرت هذا ولم تذكر فما بال أقوام؟ نقول نذكر الاثنين، فما بال أقوام إذا لم يكن مبتدع ومعروف بالبدعة ومعروف عند الناس. لكن التعيين والتحذير نصحا للمسلمين. فأنا ما أدري كيف يصبر شيخ يدعي سنة على عدم التحذير من الأشخاص والجماعات. أنا والله ما أدري، وأريد من يدري أن ينصح من لا يدري. كيف يكون شيخ سنة؟ سوقوا لنا الأدلة إن كانت عندكم أدلة، علمونا إن كنتم علماء. لأنه لا يذكر الأشخاص في الدروس، ما أدري والله، يعني أنا ما أذكر العدو وأرد عليه، أنا ما أذكر الحوين وأرد عليه، أنا ما أذكر حسان وأرد عليه. إذن متى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ تظنون أن هذه شهوة؟ هذا واجب، هذا نصح المسلمين. نحن ما عرفنا أهل البدع إلا لما سماها لنا المشايخ والعلماء. ولا تسمعوا لمن يقول ابن باز ما يذكر أسماء، ابن عثيمين ما يذكر أسماء، فلان ما يذكر أسماء. لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء لهم كتب يا أخواني، لهم كتب في الردود عن المخالفين. تبي يسأل من قليل يقول الفوزان ماله؟ من الذي رد على البوطي؟ ومن الذي رد على الرفاعي؟ ومن الذي رد ابن باز ماله؟ رد على الصابوني، رد كتاب بأكمله على الصابوني في تفسيره، ورد على عبد الرحمن عبد الخالق. لا تسمعوا لهؤلاء، بارك الله فيكم. فالذي يقاعد للطلاب هذا، أنا ما أتكلم في الأشخاص، قولوا له إحنا ما نحضر لك. ليه؟ الكلام في الأشخاص مخالف للسنة، حتى صار يتربع عندنا منهج. لأنها غالب هؤلاء نجد إذن لما تركوا التسمية ها حضر لهم الجميع، فترى مجلسها في كل الأشخاص، في كل الأنواع والأصناف، ترى الإخواني وترى التبليغي وترى، لأنه ما يحذر من أحد من أهل البدع. هذه من الخيانة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول نشرت كتابا قبل مدة ولا أدري إن كانت به أخطاء أم لا، فهل آثم إن كانت به أخطاء لا أعلمها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كنت لا تعلم فلا حرج عليك إن شاء الله، فأنت معذور بجهلك. لكن ننصحك فيما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى أنك تقرأ الكتاب، إن كان كتاب سنة أنشره، إن لم يكن كذلك فاحرقه، إن كان يعني كتاب بدعة احرقه وتخلص منه، إنما تنشر كتب أهل السنة فقط. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، ما هي أهلية التصنيف والتأليف؟
الحمد لله رب العالمين، أهلية التصنيف والتأليف ما يحتاج إليه المصنف والمؤلف، أن يكون طالب علم أو عالما بما يصنف فيه ويؤلف، أن يكون متقيدا بكلام أهل العلم في تصنيفه وتأليفه، أن ينظر إلى حاجة الأمة في الموضوع الذي سيؤلف فيه ويصنف، أن يعرض مصنفه وتأليفه على العلماء إن كان عنده علماء، فإن من هو أعظم منه قد عرض مصنفه. البخاري عرض مصنفه على العلماء، مسلم عرض مصنفه على العلماء، فليعرض مصنفه إن أمكنه ذلك. المهم وألا يكون قصده الشهرة وقصده صرف وجوه الناس إليه، وإنما يكون محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بباء تاء، يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه؟ هل المقصود ذكر اسم الله عليه عند الذبح فقط أم بشكل عام، فيشمل ما ذكر اسم الله عليه عند الرمي برصاص ونحوه ولو لم يذبح؟
الحمد لله رب العالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه، من العلماء من قال ذكر اسم الله عليه عند الذبح أو الصيد، ومن العلماء من قال ذكر اسم الله عليه عند الأكل، وأنت تأكل هذا اللحم فسميت الله، ومن من قال ذكر اسم الله عليه عند إلقائه في القمامة. والذي يظهر لي والله أعلم أن المعنى يتضمن كل هذا. فاحرصوا على التسمية عند الذبح فلا تحل الذبيحة إلا به، وعند الأكل وعند إلقائه في القمامة، فحينئذ يأخذ إخواننا من الجن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سند بسط من الأخت أم عبد الرحمن، وقريب منه ورد من قنا من أخ رمز نفسه بها ألف، يقول أنا لا أصوم طوال العام نوافل، فهل يجوز لي الصيام بعد انتصاف شعبان؟
الحمد لله رب العالمين. أما صيام نصف من شعبان الأخير الثاني، صيام النصف من شعبان فقد اختلف أهل العلم فيه لمن لم يصم من أول الشهر، فمنهم من قال بأنه لا يصام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند بعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة وصححها الحديث العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فمن صحح الحديث أخذ به وقال بأن هذا الصيام ينهى عنه فلا يصام نصف الثاني من شعبان. ثم إن الذين رأوا عدم الصيام قد اختلفوا على القولين، منهم من قال بأنه محرم ومنهم من قال بأنه مكروه، والقول الثاني أنه لا إشكال في صيام النصف الثاني من شعبان وهم الجمهور، واعتمدوا على أحاديث في الصحاح من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه. فالنبي قد نهى عن صوم يوم الشك الذي تصوم احتياطا لرمضان، لكن قبل ذلك ما نهى. وأيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبانا إلا قليلا، في رواية كان يصوم شعبانا كله ومنه نصف الثاني من شهر شعبان، فقالوا لا إشكال ويصوم. وأما الحديث هذا فقد ضعفوه، وقد نقل تضعيفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد وابن معين تضعيف هذا الحديث، وأنه منكر، فقد أنكره أحمد وأنكره ابن معين. ونقل أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني تضعيف هذا الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه منكر، وأنه منكر، وإن كان راويه ثقة لكن أنكروا هذه الرواية. ولهذا ابن القيم لما صححها وقال بأن هذا الراوي ثقة، أحمد رحمه الله تعالى ما نفى أنه ثقة وإنما أنكر روايته في هذا الحديث، أنكر هذه الرواية. فالشاهد من هذا أن من ضعف الحديث عمد إلى الحديث الأخرى وقال لا إشكال، والمنهي عنه في شعبان هو أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من غير أن يكون عدا وإنما على وجه الاحتياط. ومن رأى تضعيف الحديث أو من رأى صحة الحديث نهى عن ذلك وحملوه على إذا لم يكن له عادة من قبل. وعلى كل الأمر الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا إشكال فيه تغليبا لهذا لهذه النصوص في الصحيحين، ولأن الحديث طالما أنه ضعفه أحمد وابن معين للنكارة فنحن معهما إن شاء الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول هل يمكن حصر علامات الساعة بالترتيب، وهل يصح الاعتماد على هذا بالأحاديث الضعيفة؟
الحمد لله رب العالمين. أما الاعتماد على الأحاديث الضعيفة فلا يصح الاعتماد عليها قط، لا في باب الأشراط ولا في غيرها من أبواب الدين ولا حتى في فضائل الأعمال، فالحديث الضعيف لا نأخذ به أبدا. أما عن طريق حصر الشروط يمكن إن شاء الله، لكن بعضها قد دلت النصوص عليه دلالة ظاهرة وبعضها فيه اجتهاد. فمما دلت عليه النصوص دلالة ظاهرة هو نزول خروج المهدي في آخر الزمان، ثم يعقبه بعد ذلك خروج الدجال، فهذا في زمن المهدي، ثم يعقبه بعد ذلك نزول عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، فنصوص في هذا ظاهرة الأربعة هذه. بعد ذلك في الترتيب قد يكون فيه إشكال بين الدخان وبين طلوع الشمس المغربية وبين خروج الدابة وكذا، لكن أيضا ورد السنة بأن خروج الدابة وطلوع شمس المغربة بأن الآيتين يكونان معا، تتقدم إحداهما الأخرى بقليل، فإذا خرجت الواحدة كانت الأخرى على إثرها، وأن الدابة تخرج ضحا كما جاء عند الإمام مسلم. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني له ترتيب رتب الأربعة التي قلت أولا، ثم بعد ذلك ذكر الدخان ورفع المصاحف من الصدور وكذا، ثم ذكر الدابة وطلوع شمس المغربة، وقال آيتهما كانت أخرج، آيتهما كانت أسبق فالأخرى على إثرها، ثم بعد ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الدكتورة أمة الله، تقول أعمل طبيبة بإحدى المصالح الحكومية، وكنت قد أخذت أجازة منذ فترة وأردت العودة للعمل، فقال المعنيون بشؤون العمل أنني عدت الآن لأحصل على الراتب دون الذهاب للعمل لأني حامل بناء على قرارات الدولة، فهل إن قطعت أجازتي وحصلت على هذا الراتب دون عمل أكون آكلة للمال بالباطل؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الذي فهمته من سؤال أختنا أنها في أجازة أصلا، فلما وقع هذا الوباء والمصالح الحكومية قد فرغت من كثير من الموظفين أو كذا، أو ربما بعض المصالح قد أغلقت، فأرادت أن ترجع وتعاود العمل من أجل أن تستغل هذا الظرف، فمن ناحية تكون هي في البيت، ومن ناحية تتقاضى الراتب وأنها ليست في أجازة. أقول الشيء الذي لم يخالف القانون لا إشكال، لكن من استغل القانون لا إشكال أيضا. الشاهد أنك لا تخالفين القانون ولا تخالفين التعليمات ولا تخالفين الشرط، إن لم يكن في هذا مخالفة وإنما فيه استغلال قانون يبيح لك هذا، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخت أمة الله، تقول زوجي يساعدني في تعلم العلوم الشرعية، ولكنه يعكف على مشاهدة الأفلام الأجنبية طوال الوقت، وقد نصحته مرارا ولكنه يغضب من نصحي له، فأود من فضيلتكم كلمة توجيهية له.
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخواني أنا أحسن حزنا شديدا إذا سمعت أخ طالب علم وعن أخ طالب علم وعن أخ يصلي وكذا، ومع ذلك يطالع المناظر الخليعة أو عنده عادة سرية أو يطالع أفلام أجنبية أو أنا ما أدري، أو يشاهد مباريات كرة قدم. أنا أعلم أن الأخيرة هذه تغضب بعض الناس لأنها قد تكون موجودة عند بعض الناس. نقول كل هذا يا أخواني ما يجوز ولا ينبغي، بارك الله فيكم، كل هذا ما يجوز. طلب العلم إن لم يدل على الفضائل فما قيمته وما أثره؟ أخشى أن يكون للطلب أثر في قلبك. الصلاة والصلاح والطاعات إن لم ترضعك يا أخي عن رؤية هذه المناظر، أما قرأت أنت طالب علم وتعين زوجتك على طلب العلم وأنت خلق مع الزوجة وحسن العشرة وكذا، ومع ذلك تطالع هذه المناظر وأفلام أجنبية، طبعا ما يسمع عن هذا ذكات عربية فكلها موبوءة وكلها من البلية، كانت عربية أو كانت أجنبية كلها من البلية، فلا ينبغي الإنسان. أما قرأت يا طالب العلم، أما قرأت يا من تشجع مرأتك على الطلب، قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ما قرأتها يوما يا أخي؟ ما أثرت فيك؟ ما رجعت نفسك؟ لماذا تنتظر الزوجة هي التي توجهك؟ وربما ضاق صدرك نتيجة أن المرأة تقول لك وتنصحك، يا أخي تخاف عليك، يا أخي امرأتك تخاف عليك، امرأتك تخاف عليك، وأنا أحذرك والله وأخوفك الله عز وجل، وأقول ولو كنت طالب علم بل ولو كنت شيخا تدرس العلم أخشى أن تكون فتنتك في هذه وتكون انتكاستك بسبب النظر، فإن النظر سهم من سهام إبليس، وإن لم يعمل عمله الكامل الآن قد يعمل بعد ذلك، احذر. فما سمي القلب قلبا إلا لتقلب، وأخشى عليك يا عبد الله، أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الانتكاسة، فتب إلى الله وارجع إلى الله، ولا تطالعوا هذه المناظر يا إخواني قط، واحفظوا أبصاركم واحفظوا فروجكم كما نصحكم ربكم بهذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون مطلع عليكم، الله يراكم، فراقب ربك والله أنا هشام لو دخلت عليك وأنت تفعل هذا لأخفيت الجهاز، والله زوجتك ربما تدخل عليك فتخفي الجهاز حياء منها، ألا تستحي من الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والله تعالى أحد وأحد.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: جدي رجل مسن ولا يعرف عن نفسه شيء، وأنا الذي أنظفه بعدما يقضي حاجته، وعورته مكشوفة أمامي، فهل تنظيفي إياه يبطل صيامي؟ وهل يجوز لي النظر لعورته في هذه الحال للضرورة؟
الحمد لله رب العالمين. أما نظرك لعورتي إن لم يكن سبيل إلا هذا فلا إشكال، فعند الحاجة يجوز النظر إلى العورة. وأما أنه يبطل صيامك أقول يا أخي منحة من عندي ولا يبطل طهارتك، لا يبطل الطهارة ولا الصيام ولا شيء، لا يبطل الطهارة كيف وهو يبشر النجاسة، مباشرة النجاسة لا تبطل الطهارة لكن تستوجب الإزالة، تستوجب إزالة النجاسة، هذه نجاسة وليست حدثا، فتغسل يديك من النجاسة ولا تبطل طهارتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بسين لام، يقول: إذا طلب مني شخص رقم شخص آخر أي رقم هاتفه، فهل يجوز لي إعطاؤه إياه أم لابد أن أستأذن من صاحب الرقم أولا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع فيه إلى هل الشخص أعطاك الرقم وقال لا تعطيه أحدا، فحينئذ لابد أن ترجع إليه، أو أنه أعطاك كما نسجل أرقام الناس وبعض الناس يحتاج إلى رقم أخ أو رقم كذا، فحينئذ لا إشكال في ذلك، وهذا من باب التعاون والإعانة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي البراء، يقول: كيف الجمع بين حديثي بصرة بنت صفوان وطلق ابن علي في نقض الوضوء بمس الفرج من عدمه؟
الحمد لله رب العالمين. أما حديث بصرة ففيه الأمر فيه بيان النقض، وأما حديث طلق فليس فيه كذلك، إنما فيه إنما هو بضعة منك، أما حديث بصرة ففيه بيان الوضوء، اختلف أهل العلم في هذين الحديثين والجمع بينهما عند من جمع أو تقديم أحدهما على الآخر عند من قدم أحدهما على الآخر، وحاصل أقوال أهل العلم في هذا أن منهم من قدم حديث بصرة وقال بالنقض على حديث طلق لأنه أصح منه، وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم من الأئمة، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فقد جاء في سؤالات أبي داود له عن هذا الحديث أهو صحيح؟ قال نعم صحيح، وقد صححه أيضا ابن معين رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، لهذا قدموا حديث بصرة على حديث طلق فقالوا بالنقض، ومنهم من قدم حديث الطلق على حديث بصرة وقال بعدم النقض، ومنهم من جمع فقال الأمر في حديث بصرة والإباحة في حديث طلق، الإباحة في حديث طلق تخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فقالوا بالاستحباب فيستحب الوضوء ولا يجب، ومنهم من قال بالنسخ وأن حديث بصرة قد نسخ، والذي يترجح والله أعلم أن الأمر الاستحباب وليس الوجوب، ونجمع بين الحديثين على أن الوضوء في مس الذكر وفي مس الفرج على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: امرأة عليها صيام من رمضان قبل الماضي ولم تقضيه بعد، فماذا عليها؟
الحمد لله رب العالمين. من كانت عليها قضاء ودخل عليها رمضان هذا ولم تقضي فلها حالتان، إما أن تكون قد تركت ذلك بعذر، إما أن تكون قد تركت ذلك بعذر، فحينئذ لا إشكال إن شاء الله تقضي بعد رمضان ولا شيء عليها إلا القضاء. الحالة الثانية أن تكون تركت ذلك بدون عذر، يعني كانت مطيقة وتستطيع ولكنها تركت ذلك، فهذا اختلف أهل العلم في الكفارة عليها مع القضاء، كل متفق على القضاء. فذهب جماهير من أهل العلم، منهم من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، ومنهم من التابعين سعيد بن جبير وجماعة من أهل العلم، إلى أن عليها الكفار. ومنهم من قال لا كفارة عليها، وهو مذهب الحسن ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا. فنقول إذا كانت هذه المرأة قد تركت هذا الصيام وكانت قادرة على الصيام، فإنها تقضي وتؤدي كفارة على وجه الاحتياط، ولا أطمئن إلى وجوب الكفارة، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وليس إلا القضاء. لكن مع ذلك نرى أيضا أنه ما ذهب إليه الصحابة لابد أن يقدر وعليه، فنرى أن الكفارة تكون من باب الاحتياط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخ رمز نفسه بعين ميم راء، يقول: أبي ينتمي إلى الطرق الصوفية، وكلما نصحته تعصب علي، فما هي نصيحتكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تواصل النصيحة لأبيك حتى لا يموت على طريقة من هذه الطرق، لأنها طريقة شيطانية. وصدق النبي إذ يقول: لما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وشماله قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فهذه طرق وسبل، فواصل مع أبيك، لعل الله أن ينفع بكلمة قبل أن يغرر. وتذكر نبيك لما أتى صلى الله عليه وسلم، لما أتى أبا طالب حينما حضرته الوفاة وعرض عليه كلمة التوحيد، فعرض عليه التوحيد والسنة إلى أن تخرج روحه. وننصح حبابه أن يترك الطرق إلى طريق والسبل إلى سبيل، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لأبيك إن هذه الطرق الصوفية ضالة، وهي طرق قبورية جعلت دينها عند قبور الأموات والموالد والاحتفالات، وليس هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا من دين الصحابة السادات. ونقول لأبيك: حسبك فقط أن تعلم أن النجاة في طريق واحد، وأما هذه فطرق، فلو لم يكن في بطلانها إلا أنها طرق لكفى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يمكن للجن أن تحرق البيوت كما يحدث في بعض القرى، وما هو السبيل للوقاية من الجن؟
الحمد لله رب العالمين، السبيل من الوقاية ذكر الله عز وجل وطاعة الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به، فهو الذي يحول بينك وبين الجن. أما أن الجن قد تحرق، قد يحصل هذا، وهذا يكون غالبا عن طريق بعض الناس في البيت ممن هو مصروع، فالجن يتحرك به وربما يحرق، هذا قد يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الإنسان أن يترك النار في البيت عند النوم، لأنه قد تأتي الفويسقة فتحرق، وقد يأتي الجن فيدخل في الفويسقة فيحرق عن طريقها البيت. لهذا نأخذ بالاحتياطات ونسمي الله، نغلق الأبواب ونسمي، ولا نترك نارا، ونلجأ إلى الله، وإن شاء الله تعالى يقين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ عبد الرحمن، يقول: عندنا في القرية يصلون الجنازة أمام المسجد بعد صلاة الظهر، فيصلون الظهر جماعة ثم صلاة الجنازة، ونحن والإخوة امتنعنا من صلاة الظهر مع الناس حتى لا نقع في مخالفة ولاة الأمر بعد قرارات الدولة بمنع التجمعات كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا، فهل مسلكنا بذلك من اعتزالهم في صلاة الظهر جماعة صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أما الاجتماع الكبير المشهود والتحايل على الصلاة جماعة أمام المساجد وإظهار الشقاق وغير ذلك والمنابذة لولاة الأمور في هذه القرارات، فلا تشارك هؤلاء. أما إذا كنت أنت ستأخذ جماعة وهم أقارب الميت لدفنه مثلا عند المقبرة أو عند بيتك أو كذا، وحصل اجتماع طار بالمناسبة هذه، فكنتم 10-20 وصليتم، هذا لم يعد له الإعداد هذا، فلا إشكال فيه. أما أن نجمع الناس ونقول صلاة الجنازة أمام مسجد فلان في صلاة الظهر أو كذا، لا تشاركهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجح حمادي من الأخ أبي معاذ، يقول: إذا نوى صائم أن يفطر ثم لم يجد شيئا يفطر عليه، فهل نيته هذه تبطل صيامه؟
الحمد لله رب العالمين، لعل أخانا أبا معاذ قصد في أثناء الصوم، يعني أنه في أثناء اليوم نوى أن يفطر وعزم ثم ذهب يبحث عن شيء فلم يجد فقال أتم، نقول بطل الصوم، فالعزم على الفطر أبطل الصوم، لأنه لابد من أن يبيت الإنسان النية ليلا إذا كان الصوم فريضة أو كان صوما واجبا، وأن تستصحب النية إلى الغروب إلى الليل، فإن قطعها بطل صوم، حتى ولو كانت نافلة يبطل صومه، لكن يجوز إنشاء النافلة من أثناء النهار. يعني لو أن الإنسان كان يصوم نافلة ثم نوى الفطر الساعة 9 صباحا ولم يجد شيئا بطل صوم، بمجرد النية بطل صوم، لكن له أن ينشئ نية الصوم بعد ذلك ما لم يكن قد أكل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: إذا حكيت لأمي ما تفعله حماتي معي، هل يعد هذا من إفشاء الأسرار أم أنه من الشكوى الجائزة؟
الحمد لله رب العالمين، والله على حسب شكواك، إن كنت تستصدين بنصيحة أمك ماذا تصنعين مع حماتك فلا بأس، بدون زيادة ولا افتراء على حماتك، وأما إذا كنت تريدين إساءة صورتها فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: والد زوجي ليس على السنة ومسبل الثياب، ونصلي جماعة خلفه في ظل هذه الأحداث، فهل الأفضل الصلاة معه أم ترك ذلك نظرا لما عنده من مخالفات؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء أنت امرأة ولست ملزمة، فإن كان مبتدعا صلي وحدك ولا تصلين خلفه، لست تضطرين إلى ذلك. أما إذا كان اللي في البيت من أولاد وكذا ونصح أباهم وهو على بدعة وهو يأمهم، فإن كانوا يمكن أن يبتعدوا عن الاهتمام به ويصلون مع أنفسهم فلا إشكال، أما إذا كان سيترتب ضرر يضربهم يعتدى عليهم صلوا وراء والشكوى إلى الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: والدي عمله بالليل ولا يصلي الجمعة، وعندما تغير وقت العمل الآن صار ينام عن صلاة الفجر، فما حكم ذلك وما هي نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، والله إن كان قد ترك صلاة الجمعة أولا نظرا لأنه وقت العمل ولا يستطيع أن يترك العمل وإلا وقع ضرر فهذا معذور، كذلك إذا كان ينام عن صلاة الفجر مع حرصه على ذلك وقد ينام فهذا معذور، فقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أما إذا كان عن تفريط فحذريه وقولي إن بعض أهل العلم يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا كفر، وهذا القول منقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحذريه بهذا هداه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: الزوج الذي يعلم أن وجود زوجته مع أمه يؤلمها جدا، وأمه لا تريدها في حياتها وتتكلم عليها وهذا يتعبها، ماذا عليها أن تفعل لأن الزوج لا يبالي؟
الحمد لله رب العالمين، الزوج هذا سيتعب نفسه ويتعب امرأته، ابعد هذه عن تلك، وأنا أنصح نصيحة ليست واجبة طالما أنه لا إشكال ولا مشاكل، من يوم أن تزوج ولدك اجعل ولدك بزوجه بعيدا عنك وعن زوجتك، حينئذ تقع الراحة إن شاء الله، وستبقى الزوجة عند حماتها مكرمة، وستبقى الحماة عند الزوجة مكرمة، لأن الاحتكاك هو الذي يولد الانفجار كما يقولون. فهذا الزوج إذا رأى تعبا ونكدا بين زوجته وبين أمه فليسعى في إزالته، أما أنه لا يبالي ما ينبغي أن يكون الزوج باردا، وعلى الزوج أن يتفقد أمر أمه وأمر زوجه وأن يسعى إلى الإصلاح، فإن عجز سعى إلى الوسيلة التي لا تتفاقم بها المشاكل، وبالتالي تعود على الزوجة بالحزن وتعود على الزوجة المشاكل، وكذلك تعود على الأم، فابعد هذه بارك الله فيك عن تلك تقع الراحة. لكن نقول لأختنا اصبري، إذا كان الزوج لا يفعل ذلك فاصبري بارك الله فيك، واحتسبي واعتبريها أمك. ماذا لو كانت أمك؟ أنا أسأل كل زوجة ابتليت بحمى صعبة كما تقول هي، أنا أقول أمك الصعبة ماذا تصنعين معها؟ تتحملين ولا تتحملين أحدا يتكلم فيها وتسعين في برها؟ أقول افعلي مع حماتك كذلك، وادفعي إساءة الحمى بإحسانك بارك الله فيك، فلعل هذا يكسر حدتها، وسل الله أن يصلحها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أسماء، تقول نود إزداء نصيحة للزوج أن يقف بجانب زوجته في فترة الفتور عن الطاعة ونقص الإيمان والكرب الشديد، فهي تطلب منه كثيرا وهو يستهزئ بها.
الحمد لله رب العالمين، على الزوج أن يحمد الله عز وجل إن كانت زوجته صالحة وإن كانت زوجته متعلقة بالطاعة، وعليه أيضا أن يتفقدها إن لم يكن الزوج يتفقد الزوجة والزوجة أيضا تتفقد الزوج، فأي خيرية بينهما؟ في الأولاد يتفقدان، في المصاريف يتفقدان، في أمور البيت يتفقدان، حتى إذا جاءت أمور الطاعة ترك كل واحد منهما الآخر. ينبغي أن تكون الزوجة عونا لزوجها وأن يكون الزوج عونا لامرأته، عليهما أن يتعاونا على ذلك. فإذا وجد الزوج فطورا فلينشط الزوجة، قومي يلا نطلب معا، نسمع معا، نقرأ معا، كذا كذا، ثم يذكرها ثم يقيمها من الليل إن أبت نضح في وجهها الماء، وغير ذلك من هذه الأمور التي يعم الخير في البيت بسببها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخ رمز نفسه بعين صاد، يسأل سؤالا حاصله: ما معنى الاستمتاع الوارد في قوله تعالى عن كفار الجن والإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض؟
الحمد لله رب العالمين، الوارد في هذا الاستمتاع هو استمتاع غواية وضلال، فإن الإنسي يستمتع بالجني، كان إذا نزل الإنسي واديا استغاث بسيد الحي، واستمتاع الجني بالإنسي رؤية الضلال ورؤية الكفران، فحينئذ هذا يستمتع بالجن لأنه نفذ له طلباته، والجن يستمتع بالإنسي لأنه حصلت له الغواية، هذا هو. فالاستمتاع حاصل وراجع إلى ماذا؟ إلى ضلال هذا بذاك وضلال هذا بذاك. ولا مانع أن يكون هناك نوع استمتاع أيضا عن طريق الشهوة، بمعنى أن الجني قد يعشق الإنسية ويصرعها ويقع اللقاء بينهما، أو العكس، الجني قد يستمتع بالإنسية أو الجنية قد تستمتع بالإنسي، فيقع هذا نوع الاستمتاع. ومن ابتلي بهذا فعليه أن يلجأ إلى الله بالرقية الشرعية والدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم هاء، يقول: هل الكرة الأرضية مسطحة أم أنها كالكرة بشكلها المتداول؟
الحمد لله رب العالمين، الإجماع على أن الأرض كروية. نعم، ذكر بعض أهل العلم، كنا قد قرأنا هذا زمان ونحن نشرح نونية القحطاني، وقد أظن سكتنا أو رجحنا ما قاله القحطاني أظن، على ما أذكر هذا موضع بعيد، لكن قلنا بعد ذلك بأن هذا الإجماع منعقد، إن كان قد وقع منا كلام يوما ما في هذا فنحن نرجع عنه. فالأرض كروية، وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك مثل ما نقل شيخ الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم هاء، يقول: هل يجوز للخاطب زيارة مخطوبته يوما أو يومين أسبوعيا في وجود محرم، مع العلم أن المحرم قد يتركهم بعض الوقت وحدهم ليتعرفوا على أخلاق بعضهم البعض مع مراعاة فتح الأبواب عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا تفتح أنت الأبواب علينا يا أخي، لا تفتح الأبواب بارك الله فيك، لا تفتح هذه الأبواب، أنت خاطب، أنت أجنبي، فلا تفتح عليك بابا بارك الله فيك وتذهب وتجلس وكذا، لا. لكن لو أنك ذهبت بعض الأوقات وهي منتقبة في حضور أهلها فلا بأس، أما أن يترككما وحدكما ولو كان الباب مفتوحا أنت قد فتحت على نفسك باب فتنة، فلا تفعل هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم هاء، يقول: هل يجوز للخاطب مهاتفة مخطوبته ومراسلتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف أكثر على بعضهم البعض؟
الحمد لله رب العالمين، لا تفعل هذا إلا في الحدود التي تكون بين أجنبين وأجنبية. أنا الآن حينما أتصل عليك تتصل ترد علي أمك أو أختك أو كذا، لا إشكال، أسأله عن فلان أو علان وما في إشكال. تقول مثلا في المستشفى، أقول لي ما الذي جرى، ما الذي حصل، هذا كله لا إشكال فيه. أما الكلام الخاص لا يجوز بين خاطب ومخطوبة. يا إخواني اعلموا أن الخاطب رجل أجنبي وأن المخطوبة امرأة أجنبية، فلا ينبغي الزيادة على الحد الذي يكون بين الأجنبي والأجنبية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: ما الحكم لو كان الأب بخيلا ومقصرا في نفقته الواجبة على أولاده وهو غني وعنده المال، فهل للأبناء أن يطالبوه عند الكبر بتعويض مقابل النفقة التي حرمها منهم وهم صغار؟ وهل إذا لم يعطيهم هل لهم أن يهجروه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هجر الأب أبدا، إنما تهجر أفعاله إن كان عنده معاصي نهجر معاصيه، أما أن نقاطع الأب أبدا ولو كان مشركا. قال تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. أما ما قصر فيه الوالد من الصغر، صغر الأولاد في النفقة أو كذا، فلا يعوض عند الكبر، وإنما يتوب وعليه أن يبذل النفقة الواجبة عليه لأولاده. اللهم إلا إذا كان قد حصل بتقصير النفقة ديون، فحينئذ يلزم الوالد بسدادها لأنها متعلقة بنفقته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بميم حاء ميم، يقول: لي أقارب يقطعونني لأنهم لا يحبون أبي ويقطعونه من سنوات طويلة، وكلما وصلتهم حدثت بيننا مشاكل لأنهم لا يريدون أي شخص من ناحية أبي يأتي إليهم، فهل علي ذنب إن اجتنبتهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا تجتنبهم ولو اجتنبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قد أوصى من له رحم يقول: أصلهم ويقطعوني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتهم، فلا تقطعهم ولو قاطعوك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: إذا مات أحد في هذه الأيام فهل تجوز الصلاة عليه صلاة الغائب لمنع الدولة وفقها الله من التجمعات بسبب انتشار وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا تصلي عليه صلاة غائب على الصحيح، ولكن عليك بالدعاء طالما أنه قد صلى عليه أناس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديروت من الأخ خالد، يقول: أبني بيتي وأحتاج إلى مال، ودلني أحد الأشخاص على رجل يقوم بدفع ثمن مواد البناء على أن يسترد هذا المال بالتقسيط مع فائدة معينة، فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز إذا كان هذا الرجل يذهب ويسدد مالا ثم يأخذ منك زيادة فهذا لا يجوز، لكن له أن يأتيك بالمون ثم يبيع هذه المون والأدوات، يبيعها لك بما يشاء من أسعار، يأتيك بالسلعة نفسها ويبيعها عليك. أما أنه يعطيك مالا أو يسدد مالا لك ثم يأخذ زيادة فهذه الزيادة مقابل المال فهي ربا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: ما نصيحتكم للزوج الذي يتحدث كثيرا في الهاتف، وعندما تأتي زوجته للتحدث معه يقول لها: لدي مذاكرة الوقت؟
الحمد لله رب العالمين، تنصحه في الله، فإنه لا ينبغي أن يكثر من هذا فوق الحد الزائد ثم يسد عليها الباب. ذاكر يا أخي مع زوجتك، إيه الإشكالية؟ ذاكر وكلم زوجتك وآنس زوجتك وآنس امرأتك. المذاكرة ما تمنع يا إخواني، ما تمنع، والزوجة ما تريد ثرثرة، الزوجة تريد أن تعطيها بعض اهتمام، فلا تجعل العلم عدوا للزوجة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم المصر على المعصية إذا مات بوباء كورونا، وهل يعتبر من الشهداء إذا مات على هذه المعصية غير تائب منها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا مات محتسبا في فيروس كورونا، مات محتسبا بهذا المرض، فنرجو له الشهادة، ولكن لا يكون أجره كاملا، لأن عنده معاصي قد أصر عليها. وعليه مع فيروس كورونا إذا ابتلي أن يتوب من كل المعاصي. إذا لم يتوب الآن متى يتوب؟ يتوب من المعاصي، من الصغائر والكبائر. لكن لو مات مصرا ومات بهذا الفيروس وهو محتسب، فترجى له الشهادة، لكن لا يكون درجته في الشهادة كدرجة من لم يكن عنده المعاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول: هل يجوز لي أن أطلق كلمة شذ هذا العالم في تلك المسألة إذا كان هذا العالم من أهل السنة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم. فكلمة شذ يعني قال قولا غريبا ما قاله أحد من العلماء ولو كان من أهل السنة، هذه لا إشكال فيها، في المسائل الفقهية لا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت مريم، ومثله ورد من بيلا من الأخت أم أنس، تقول: هل يجوز قول ونعم بالله وما معناها؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال. ونعم بالله، تقول مثلا له قولا كذا كذا، الله يقول قل ونعم بالله، فهذه إما أنها فعل مدح نعم الله فلا إشكال، وإما أن تكون أفعل تفضيل يعني أنعم بالله، فهذا لا إشكال به إن شاء الله، وهي كلمة طيبة ولا إشكال. والله قد قال في الكتاب: حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل هو الله ونعم الله، نعم، فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز نفسه بسين لام ولم يرمز لبلده بشيء، يقول: ما هي القهقهة المبطرة للصلاة؟ حيث إنني يوما ما أثناء الصلاة ضحكت وخرج مني صوت الضحك منخفضا، فهل صلاتي بذلك باطلة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، القهقهة ما كان لها صوت، سواء الصوت قليل أو كثير، المهم ما كان لها صوت. أما التبسم هذا الذي لا يبطل الصلاة، فإن ابتسمت فلا تبطل الصلاة، وأما إذا حصلت قهقهة هذه تبطل الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سمنود من أخي أبي حفصة، يقول: ما حكم حمل الجنازة في سيارة إسعاف أو غيرها بدون حاجة ملحة؟ وما الحكم لو كانت تلك هي وصية المتوفى؟
الحمد لله رب العالمين، حتى ولو كانت وصية المتوفى لا تحمل الجنازة في سيارة طالما أنه ليس هناك حاجة. فإن كانت المقبرة قريبة فلتحمل على الأعناق، سنة أبي القاسم وسنة الخلفاء الراشدين وسلف الأمة. لكن لو حملت عند الحاجة فلا بأس ولا إشكال في ذلك، أما لغير حاجة فتترك، هذا الأفضل والأولى. ولو حملت هذا جائز، لكن الأفضل والأولى ألا تحمل إلا على الأعناق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بألف نون نون، يقول: أجتهد للقيام لصلاة الفجر وأقوم بضبط المنبهات على وقت الأذان، ولكن تغلبني عيني فأغلق المنبه وأعود للنوم ولا أقوم إلا بعد شروق الشمس، فهل أنا بذلك آثم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تغلق الهاتف بغير اختيارك ما تشعر فلست بآثم، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما إذا كنت مستيقظا وتغلق فأنت آثم، واتق الله، فإن من أهل العلم من رأى كفر تارك صلاة واحدة عمدا، فاتق الله، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة، والله أعلم. ولعلك تأتينا بالسؤال الأخير. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا الأخ سيد من الشرقية يقول: أشهد الله أني أحبك في الله وأسأل الله أن ينفع بكم البلاد.
أحبك الله الذي اعتني له، وأسأل الله أن يجمعني وإياك وسائر إخواننا المستمعين وسائر أخواتنا أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.